يعرف كثير من المتابعين أن إيمان بحر درويش كان قد خرج بفيديو انتقد نظام السيسي بشكل واضح وجريء جدا، وبعدها حصل أنه اختفى، ثم فجأة ظهر بصور وضعتها أو نشرتها ابنتها على مواقع السوشيال ميديا، يظهر عليه الهزال والضعف وأنه في حالة موت سريري. وشتان بين الصورتين اللي كانت آخر صورة له وحديثه القوي والمندفع وحتى حالته الصحية، وبين الصورة التي شاهدناها في اليومين الأخيرين. فما أدري، يعني كونك من مصر وأخي كمان عمر من مصر ومتابعين أكيد بشكل حثيث للوضع في مصر، هل ما جرى مع إيمان بحر درويش كان رسالة من النظام أم لا هو مبالغة من المعارضة في إبراز ما بشاعة النظام وما يمكن أن يقوم به النظام اتجاه معارضيه؟ تفضل أخي عمر. تفضل.
لا، الحقيقة النظام في مصر ده تعامله الطبيعي مع الناس، يعني من زمان جدا من الخمسينات وهو ده النمط، وهو لا يخجل من إظهاره، وما عندوش أزمة الناس تعرف، وما عندوش مشكلة إن الكلام ده يعرض، يعني الكلام ده طبيعي جدا. يعني احنا شفنا 37 واحد اللي اتضربوا في عربية الترحالات، ومن الستينات اللي حصل في كرداسة، وإن يعني الستات اتقطعت دمها قدام رجالتها، ورجالة اتضربت والعساكر رجبوهم زي الحمير. يعني هذا وضع طبيعي في مصر، السلطة بتفرض الخوف على الناس بمثل هذه الأمور، والسلطة لا تخاف ولا يعني تتراجع إلا بقوة مضادة قادرة على يعني إحراجها وحصارها، وده مش موجود، والسلطة بتتوحش أكتر. يعني كان من 20 سنة الحاجات دي بتحصل بس في الدرة، وما كانش، ولو طلعت صورة ولا حاجة الدنيا بتتقلب ويحصل مشاكل، لأن كان في بعض القوى الاجتماعية في مصر، نقابات عمال ونقابات مهنية وبعض الأحزاب، وكان في عقلاء موجودين داخل النظام، بحيث هو حاطط سقف لنفسه، لما يتجاوز السقف ده بيتراجع لتحتيه تاني. لكن الآن السقف ده عمال يعلى، وحماقة السلطة في مصر إنها فريش مع الكلام ده، وإظهار الأمور دي بتحسسها بالقوة. يعني حضرتك مثلا الضابط اللي ضرب ممرضة في 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 المستشفى واجهضها طلع براء واعلنوا الكلام ده، لا يعني ما بيختشوش حتى، تمام. الضابط اللي موت الصيدليه من كام يوم مفيش مشكله، اول امبارح واحد ضابط طلع ضرب ثلاث طلقات على واحد في مرسى مطروح موته، والامور مستقره. في مشاكل هناك ليه؟ لان في قوه عصبيه للقبيله بتاعت الراجل ده، فابتدوا يحاولوا يعني يتعاملوا معاه، لكن لو مفيش كانت قتل وملوش دية. ففي مصر من يعارض السلطة بشكل حاد أو يتجرأ على السلطة بأي شكل بيتم تصفيته معنويا ونفسيا وكل شيء. فاللي حصل مع إيمان بحر درويش طبيعي ولا مبالغة من المعارضة على حاجة، هو ده نمط السلطة العسكرية في مصر، ونمط رؤية السلطة للشعب المصري، لا تتحدث ولا تتجرأ على السلطة. هم ليه بيحموا ضباط الجيش الشرطة؟ مش عشان الشخص، عشان ده بيمثل السلطة، والسلطة لا تمثل في مصر. والانتقام اللي حصل من كل اللي شارك في ثورة يناير لأنه حاولوا المساس والدخول لمساحة السلطة، دي منطقة محظورة والجيش مالكها تماما ولن يقبل بالتنازل عنها. ومع الوقت حجم السقف وده غير قابل للتوقف، السقف هيقعد يعلى يعلى، ويتحول المصريين كلهم في توقيت ما مش بعيد إلى مجموعة من ما لهمش حقوق خالص، ولا الحقوق الأساسية، حتى التعليم والصحة وحتى الطعام مش مسؤولية السلطة، لأنها عمالة تتوحش وما فيش ضابط جواها يسيطر عليها، ولا في ضابط اجتماعي أو قوة اجتماعية تقدر تلجم هذا التوحش اللي بيحصل في مصر. فأنا مش شايف أي مفاجأة، وهذا وضع طبيعي، والسلطة قامت بذلك. إما بقى، وكان بلال فضل طلع فيديو امبارح أعتقد بيتكلم على الإجراءات اللي حصلت معاه خلال السنة ونص، وإنه بهدل ودخل المستشفى أمراض نفسية وحبسوه هناك، وقدرة الإجرام في مصر تصل ممكن يخلي أي حد يصل لمرحلة الجنون، زي ما شفنا الشكل ده او مرحله الموت السريع زي اللي حصل مع ايمان واحد. فاحنا التوحش السلطه في مصر مش بتستخدم بس قوه السلاح، بتستخدم كل ادوات السلطه لتدمير اي حد بيقرب منها باي شكل.
تفضل.
انا مش على اطلاع على الحدث فمش هعلق عليه يعني، بس انا هعلق على النظام نفسه. يعني النظام بعد الانقلاب تغير طبيعته. يعني قبل الانقلاب كان بيحافظ على ستار شرعية ان احنا دولة وطنية بنمثل مصالح الشعب. بعد الانقلاب اصبح المنطق النظام دي عزبة واحنا نملكها باختصار. يعني فالنظام بتعاملش باي نوع من الشرعية، شرعيته هي الدبابة، وبالتالي ما فيش حدود زي ما اخونا عمر بيقول، يعني ما فيش حدود بالمرة. يعني ملاحظة بخصوص بلال فضل اللي نقل عنه أخونا عمرو، بلال فضل مش رجل بعيد عنهم على فكرة، يعني ما يعدش عدو بالنسبة لهم يعني.
بس لا يعني تمام، بس هو بيعمل الأفلام كده أحيانا يعني.
نعم بالضبط يعني. فيعني يعني أي حد مش أسرة، مش من الأسرة المالكة عرضة للدهس يعني، وما فيش خجل من الدهس يعني. يعني أنت بتتعامل مع، أنت عشان تفهم النظام العسكري في مصر محتاج تفكر في آل سعود السعودية بالضبط نفس النظام. يعني آل سعود صراحة بيصرحوا إنه ديت بلادنا وإحنا يعني احتلناها بالسيف، فاللي مش عاجبه بتقطع راسه بالسيف باختصار. يعني مرات بيلعبوا فيلم الدولة الوطنية هذا، وفي ناس بتعمل نفس الدقة، بس هو في الآخر لما الموضوع يعني يصل للكلام الجاد بيقولوها بصراحة، يعني آل سعود إنه ديت أملاكنا يعني وإنتوا أملاكنا. وهذا نفس النظام في مصر بالضبط، هي أسرة ملكية. النظام العسكري يعني الجيش مش البوليس، حتى البوليس هذا مجرد يعني تحمل انها كلاب حراسة الأسرة المالكة مش اكثر يعني.
هلا النظرة بخارج مصر لممارسات النظام المصري ربما ما كانت ترقى الى هذا المستوى من البشاعة، انه يعني النظام المصري نعم فيه ظلم، فيه قهر، ويمارس سياسات فساد وإفساد، لكن هذا كان النموذج اللي كان متعلق بإيمان بحر درويش كان فاجر وفاقع لطبيعة الشخصية. أنا عم نتحدث عن أنه رجل في مجال الفن والإعلام، وكان ربما يقوم بإجراء بعض الحسابات قبل أن يعتدوا عليه بهذا الشكل السافر. فكانت مسألة في يعني منتهى الاستفزاز للرأي العام. يعني إذا كان هناك رسالة فواضح أن الرسالة بالنسبة لأهل السلطة أننا لن نأبه بأحد. طبعا نحن شاهدنا سابقا أنه رجال القائمين على السلطة لم يهتموا لرجال من الجيش أو محسوبين على الجيش، مثل سامي عنان، ومثل اللي كان رئيس وزراء ودخل الانتخابات ضد مرسي، نسيت اسمه الآن، وكيف فرضت عليهم الإقامة الجبرية ومشاكل حينما أرادوا أن يترشحوا للانتخابات وجه السيسي. بل الآخر تم استدعاءه بشكل مهين من الإمارات واعتقاله وفرض الإقامة الجبرية عليه في مصر. أرجع للرواية اللي ذكرها أخي عمر، أنه النظام يقول بشكل واضح أن هذه هي طريقة معاملتي للمعارضة، وأن المعارضة لم تبالغ إذ غطت هذا الحدث بما يستحق. في سوريا، النظام السوري طبعا يعلم الجميع أنه نظام بشع بممارساته، وبشاعته أنه أزكمت الأنوف ووصلت إلى كل من له بصر وبصيرة في هذا العالم. حتى من لم يكن متابعا للأوضاع في سوريا قبل الثورة شاهد فظاعاته وما ارتكبه من فظاعات بعد الثورة، خاصة فيما يتعلق بسلسلة الصور الموثقة لمن يسمى بسيزر، عشرات الآلاف من المعتقلين الذين فقدوا حياتهم تحت التعذيب. المهم الشاهد في الحديث هنا أن من كان يدخل سجون النظام في سوريا فمن بقي منهم حيا كان يكتب شهادته في حياته في السجن وعن البشاعات التي كانت تمارس بحقه في السجن. اللافت للنظر أن هذه القصص وهذه الروايات وهذه الكتيبات أو الكتب كانت تنتشر في سوريا وأحيانا تطبع في سوريا، وكان التفسير الوحيد لذلك أن النظام يريد أن يعرف الناس مصير من يعترض عليه. يعني بشكل من الأشكال يقول أنا لا أبه بأحد أو لأحد، وليس لدي سمعة لأحترمها، ومن يختلف معي هذا مصيره. فما بالك بمن يريد أن يقوض حكمي وسلطتي. طبعا النظام أثبت هذا بالفعل أيضا عندما بدأ يرمي بالبراميل الكيماوية على الناس بشكل عشوائي في المدن السورية. يعني ربما نفس المنطق الذي يعشش في أدمغة أرباب السلطة في بقية المنطقة العربية. طبعا هذا ربما يكون فيه إشارة أيضا، وربما تشاركوني في ذلك، أنه الحياة السياسية في مصر مقفلة تماما، وأن كل ما يدور من حديث حول الحوار الوطني وحول الانتخابات القادمة ودخول أكثر من مرشح فيها عبارة عن تمثيلية هزلية سخيفة لا يطيق الاشتغال بها إلا إذا كان فعلا متآمرا ويريد أن يشارك في هذه المسرحية. فما أدري شو رأيكم بهذه النقاط تحديدا. تفضل أخي عمر.
يعني هيك أنا في مصر كأنها دولة، والانتخابات كأنها انتخابات، والقانون كأنه قانون، والدستور كأنه دستور، ومجلس الشعب كأنه مجلس شعب. احنا ما عندناش أي حاجة تبنى سياسيا أو حقوقيا في مصر. فالنظام العسكري في مصر مؤمن زي ما حضرتك ذكرت بالظبط ان هم اصحاب البلد. يعني فكرة النزاع معاهم دي مشكلة كبيرة جدا. انت ممكن تشارك معاهم فيما يقبلوه. يعني حتى احمد طنطاوي احمد شفيق حاول، رئيس الوزراء هيك يمكن نسيت اسمه، احمد شفيق وعنان حاولوا يخرجوا برا الاطار، صعقوا فورا حتى منهم. لا احد ينزع سلطة العساكر في مصر. وحتى لو عنان واحمد شفيق كانوا اصلهم من العسكر، لكن حادوا عن الطريق اللي ماشي فيه الطيار العام داخل او قيادات المؤسسه العسكريه، فبيتم سحقهم. ففي ظل هذا الاطار ازاي نتخيل ان شبه الدوله، وزي ما هو قال شبه الدوله وشبه مجلس الشعب وشبه القانون، في مجلس الشعب في الدنيا يقبل بالتنازل عن ارض لصالح دوله تانية؟ هذا حدث في مصر. والعجيب ان اللي كانوا رافضين في هذا المجلس طلع عليهم خونه، لان ده هو بقى التجسيد حاجه بتقول عليه ان هو عباده الشخص وان ما يقوله الشخص صحيح بصرف النظر على القيم والافكار. طلعوا دي خالص بره الحساب، لكن في وجود القيم والافكار الموضوع ممكن يختلف. فمصر يعني فكره وجود انتخابات او حوار وطني هي الحقيقه كلها اداء داخل مساحه السلطه وداخل رغبه السلطه ولتحقيق هدف مال السلطه، بعيد عن حقيقة الإجراء نفسه وحقيقة الأفكار اللي موجودة فيه خالص. هما بيصرفوا بالشكل ده لتحقيق مصالح خاصة بيهم. فطبعا يعني فكرة يعني إن مصر ممكن يحصل فيها تغيير عن طريق داخل أدوات السلطة دي حاجة غريبة جدا. يعني حتى اللي بيتحدث فيها أنا بحس إنه عنده مشكلة في قدرته على الإدراك. يعني إزاي هذا النظام بهذا الشكل يقبل حتى يحصل تغيير مرحلي جوه بدون اي ضغوط، والمجتمع الغربي ما عندوش خلاص مشكله، هو ما فيش بديل وخلاص الموضوع وصل بالشكل ده، هو بيتعامل مع اللي موجود بيحقق له مصالحه تمام خلاص ومسيطر على الشعب ده وما فيش مشكله، فخلاص خليه. يعني حتى لو مش مقتنعين بيه او شايفين انه مش هو الافضل، لكن هو ده المتاح وهو الموجود والدنيا ماشيه بالشكل ده. لو حصلت حاجه ما في توقيت ما وحصل قدر من توازن القوى بين اي طرف وبين المؤسسه العسكريه، ده ممكن يغير المعادله، وده صعب جدا. هم مدركين الكلام ده، عشان كده قافلين المجال العام تماما. مفيش حد يقدر يفتح بقه فعلا في مصر بهذا اللفظ يعني العام. سواء نقابات او احزاب او اتحادات طلبه او اتحادات عماليه او في الجامعه. ما فيش حد يقدر يتكلم، اللي بيتكلم بيحاسب فورا، وما يظهر في الاعلام من سحق لاي حد. ده بالظبط زي ما حصل في نسيب الحاجات دي تطلع، علشان جزء كبير من المجتمع يخاف. ما هو الناس عندها قدرات برضو يعني مش زي بعضها، ف 80-90% من المجتمع بينزل تحت الارض. اذا كان ايمان البحر درويش وعنان وشفيحه صغير كم لا يحصل فيها ايه؟ انا محدش هيتكلم عني اصلا. يعني ناس كتير 80-90% من الناس ما اصلا مش بيتكلم عنها خلاص، ناس يعني مش مهم يعني. فتخيل ده يقدر يواجه، مستحيل طبعا. فالامر في مصر صعب جدا، وفي كل المنطقه اعتقد يعني تحت حكم عصابات مسلحه بقوه السلاح ومدعومه بالمافيا الغربيه. فالخروج من الكلام ده محتاج يعني شغل كتير جدا، محتاج الحقيقه اعتقد احنا وصلنا لمرحله ان يكون في تدخل الهي ما عشان نحل الازمه المعقده، لان قدراتنا والاخطاء اللي حصلت على مدى ال 200 سنه اللي فاتوا ربما حطتنا في وضع سيء جدا. ما عندناش الادوات، بنحاول نبنيها قدر ما نستطيع، لكن الفرق القوه هائل. وسيطره الحكومات دلوقتي كانها الدوله الديناصور داخله في كل حاجه وشايفه كل حاجه بنسبه كبيره، فصعب جدا المناوره في مثل هذه الظروف. شكرا.
تمام.
في علم الاجتماع الغربي في نظريه عندهم اسمها نظريه المؤسسات الجديده، حاصلها يعني انه المستعمرات اللي بناها الغربيين، انا بستخدمش مصطلحاتهم، بستخدم مصطلحات الاراسة، الدول اللي بناها المستعمر وخرج منها ترك فيها مؤسسات على نمطه، والمؤسسات دي اجنبيه وغريبه عن المجتمع، فالنتيجه اصبحت انه المؤسسات دي فرغت من معناها واصبحت مجرد صوره، ويعني يسير النظام في اجراءات للحفاظ على شرعيته بانه يحافظ على الصوره دي بشكل مكتبي. هذا الكلام في مصر مثلا يأخذ شكل ولع النظام بالحفاظ على الأوراق. يعني هو النظام يتصور أنه طول ما هو على الورق في شرعية فهو له شرعية، وهذا كلام يعني بيمثل عبثية وكاريكاتيرية وأجنبية الدولة الوطنية في بلاد. على المدى العمل الجاد يعني بعيد عن العبث هذا، يعني الهدف الرئيسي عادة من العمليات الصورية دي هو الاحتفاظ بمقدار من الشرعية الغربية، بمعنى أنه يسمح للأنظمة الغربية بالاستمرار في التعامل معها وإعطاء انطباع أنها ما بتعمل شيء مخالف لما تعلنه، لأنه في النهاية يعني هو النظام بيحاول أن يكون أحسن، وهو صحيح أنه هو سيء، بس هو السيء بتاعنا فهو أفضل من غيره. يعني فهو محتاج يعني باختصار بيعطي سيد الغربي ستار يستطيع عن طريقه أن يستمر في دعمه مش أكتر. يعني زي مثلا السيسي مثلا من كام شهر أعلن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وكل موضوع أنه الحكومة الأمريكية محتاجة تعمل جزء من قانونها، محتاجة تعمل تقرير سنوي للمجلس النواب عن مدى التزام الحكومة المصرية بحقوق الإنسان، وإذا ما عملتش كذا بتضطر أنها تخصم من الميزانية المساعدة العسكرية ميزانية للعمالة يعني 10%، فهو عاوز ياخذ 10% دي. فعمل فيلم، والإجراء الانتخابات برضو ضروري عشان يقال إنه في قدر من الشكل الديمقراطي، لأنه الاحتفاظ بالأشكال الغربية له تقدير عند الغربي بديله فيه عليه مصداقية. فهي أشكال عبثية من الحالة الاستعمارية يعني. الوقت مسألة إنه المسألة لحظة أخونا عمرو إنه مش مصدق ليه، إزاي إنه في حد يصدق إنه العبث هذا حقيقي؟ كثير من اللي بيزعمون إنهم بيصدقوا مش مصدقين، لكن هم في الحقيقة يعني مرتزقة أو ناس يعني يبحثوا عن مكان تحت الشمس ومعارضتهم متعلقة بإنهم يحصلوا على مكان تحت الشمس. فكثير من اللي يزعم إنهم يصدقوا هذا الكلام مش جادين، هم بيستعبطوا الناس يعني.
نعم، هو لفت نظري كذلك ما قاله أخي عمر أنه وكأننا بحاجة إلى تدخل إلهي. طبعا أنا أفهم تماما ما يقصده، وأيضا يعني أتفق معه في عموم ما قاله، وإن كنت أيضا متأكد أننا متفقين حول أنه التدخل الإلهي هو دائما موجود، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وخلق هذه الحياة ولم يتركها هكذا سائبة.
صحيح طبعا صحيح. نعم. يعني بشكل أوضح يعني بشكل مباشر يعني أقصد يعني.
نعم نعم أنا فقط أريد أن أصل النقطة، يعني سبب مقدمتي هذه أريد أن أصل النقطة، ربما لها علاقة بالنقاش الذي سبق النقاش في حول مصر. هو يا أخي أنه نحن للأسف الشديد ما عم نعمل اللي علينا، يعني بمعنى إذا المسافة بين نقطة الانطلاق ونقطة الوصول 1000 كيلومتر، إحنا ما عم ناخد ولا خطوة في الاتجاه، يعني خطوة كافية جدية بالاتجاه المفروض أن نأخذه. والدليل على ذلك مجموعة النقاشات التي قمنا بها وخضناها خلال كثير من الحلقات في الفترة الماضية، اللي هي كانت حلقات تقييمية للوضع السياسي والاجتماعي والإسلامي بشكل خاص، وكيف أمام هذا الفشل الفظيع الذي تعيشه هذه الحركات والتي أصبحت معه تشكل عبء على حالة نهوض الأمة وحركة تقدمها، أنه هذا هو الموجود. يعني هي العبء ليس فقط من الأنظمة إنما أيضا من كثير من هذه الجماعات. وكذلك أيضا ربما هذه نقطة الإثارة التي أردت أن نضيفها هنا، أنه نحن بحاجة إلى أن نزيد جرعة التفكير النقدي، ليس لانتقاص فلان أو الجماعة الفلانية أو وليس لإسقاط رمز من الرموز، إنما لأننا نريد فعلا أن نفعل شيء لأنفسنا لكي نخرج من هذه الأزمة التي يغرق فيها الجميع. ونحن نعلم أيضا أنه قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أرجع إلى موضوع مصر، لأنه أيضا حصلت حوادث مثيرة في الأسبوعين الأخيرين. كانت حادث مقتل سيدي أظن وأبنائها في القاهرة على يد ضابط شرطة بشكل مستفز. الآن أيضا حصلت في مرسي مطروح حادثة أخرى، مقتل شاب في سيدي براني على يد ضابط أيضا، ولكن الفارق أن أبناء هذه المنطقة ثاروا، يعني وقد قيل حسب المتابعات أنه هذه المنطقة خرجت عن السيطرة خلال 48 ساعة الأخيرتين، لأنهم أرادوا الثأر وأرادوا العصيان وأخذ القصاص ومشاكل. طبعا هذا ينبئ بأنه صح هناك حالة من التصلبط والتسلط على الناس، لكن الناس ممكن أن تنفجر أيضا في أي لحظة. والشيء بالشيء يذكر أن هذا حصل شيء مثله في أواخر عهد مبارك، بدأت تتكاثر الأحداث اللي فيها استفزاز للناس، وكنا نرى حتى بعض الأشرطة التي يتم تسريبها من السجون عن التعذيب والتحرش ومشاكل، بحيث أن عند أول هبة شرارة في المجتمع انفجر المجتمع بشكل فاجأ به نفسه ووصل إلى ما وصل إليه. وهذا أيضا يضع عبء أكبر على من هو جاد لكي يتحمل مسؤولية التغيير أو يكون له لمسة ولو على مستوى النصح لإنجاز عملية تغيير تستفيد من التجارب التي مرت. فقط أنا أريد إذا في مجال أيضا من خلال متابعتكم حول ما حصل في مرسي مطروح وسيدي براني وحوادث القتل التي قام بها الضباط وغطاها الإعلام في الأسبوعين الأخيرين.
يعني هو كان الحادثة الأولى في منطقة راقية في مصر، مدينتي، ودي يمكن من يعني الإليت بتاعة المجتمع، فيها ضابط جيش، كان ضابط جيش نقيب طبيب، ضرب صيدلية عد عليها مرتين ثلاث مرتين بعربيته لغاية لما ماتت، وطبعا خبط ولادها ما ماتوش يعني، بس هي أصيبوا إصابات بالغة وعاهات مستديمة. وطبعا الكلام ده بيحصل بشكل أقل حدة يعني، يعني لو احنا شفنا من غير عنف يعني ضباط الجيش في مصر ما حدش يقدر يتخانق معاه يعني، حدش يقدر يقرب له، هو منطقة غير يعني بعيدة لا تقترب. لو دخل في أي مشكلة مع حد في الغالب أو دايما هو اللي بيكون معاه الحق، أو لو في نوع من التقارب في الحقوق هو دايما اللي بينتصر يعني. إذن فإحنا قدام طبقتين في المجتمع، طبقة الضباط وطبقة الشعب، ودول لا يختلطوا مع بعض بشكل كبير. وعشان الكلام ده يزيد أكتر، عزلوا الضباط في نوادي لوحدهم، مستشفيات لوحدهم، وبيوت ومساكن لوحدهم، حيث انفصلوا انفصال تام عن المجتمع فعلا. وده بيرسخ احساس نفسي عندهم بالتميز والتفوق يعني. حاسة التاني كفسيري براني الفرق بين الحادثتين، طبعا السوشيال ميديا خليها دور في نشر الاحداث بشكل كبير يعني، والعساكر دايما بيتراجعوا خطوة تكتيكية مش استراتيجية يعني، مسكوا الضابط وحبسوه بس مؤقتا. احنا عارفين القاعدة الثابتة على مدى 70-80 سنة اللي فاتوا ان مفيش ضابط بيتحاكم. الناس اللي قتلت الناس في التحرير ومن في كل احداث يناير من اول يناير لغاية دلوقتي محدش فيهم متحاسب، وايضا يعتقد الضابط ده مجرد وقت كده والامور هتعدي وياخد حكم ايقاف تنفيذ وما ينفذوش او ياخد حكم ما ينفذوش يعني، بحيث ان لا تمس السلطة. اللي حصل في مرسى مطروح كان ضابط شرطة في خلاف مع احد الشباب طلع المسدس وضربه 3 طلقات. يعني شفنا ازاي وصلت الاحساس بالتميز، ان انت ما تتكلمش معايا، ما تخش معايا في جدال، انا اللي بقول الصح، انا الحق مش انت. فبالتالي الفرق بين الاثنين ليه في الحالتين السوشيال ميديا يعني عملت اعلان للموضوع، لكن في الحاله الثانيه كان في قوه منظمه وهي قوه القبيله التي لا تزال لسه موجودة، دي القوة الوحيدة الموجودة في مصر الآن يعني. ما فيش تنظيمات سياسية واجتماعية موجودة في مصر غير القوة القبلية والعشائرية يعني. فبالتالي دول قفلوا المدينة فعلا. الشرطة في مصر لا تستطيع مواجهة أي إضراب ولا في أي حتة في العالم أعتقد، بالذات في مصر، لأنها شرطة غير مدربة، غير قادرة على التعامل مع الناس، كلهم بيتمنظروا ما عندهمش. هي الشرطة عبارة عن خط دفاع أول هش علشان بس ضباط الجيش ما يبقوش في مواجهة، الجيش ما يبقوش في مواجهة دايما. فالشرطة لا تستطيع مواجهة الشعب 3-4 ساعات، وده في كل المشاهد شفناها. في 77 اللي حصل الشرطة انسحبت والجيش نزل، في 86 بعد في أحداث الأمن المركزي بعد سليمان خاطر والإشاعات ارتدت الشرطة انسحبت بعد 3 ساعات وسابوا البلد وجريوا. في يناير نفس الكلام، في 2013 نفس الكلام، في كل الأحداث الشرطة المصرية غير قادرة تماما على المواجهة. فالجيش بينزل في لما الامور بتتطور، والجيش عنده قدره على انه يشتغل تكتيكيا افضل من طبعا جهاز الشرطه، بينزلوا بيهدوا الناس وبيعرفوا يتصرفوا وبيعملوا اي حاجه تهدي الموضوع. طبعا الكلام ده مع الوقت مش هيبقى ناجح، بس حتى الان هو لا يزال موجود، لان هو الناس عارفه ان البديل هيكون القوه والعنف الشديد، فبالتالي بتتفاوض تتفاوض مع الجيش. انا فدي طبيعة العلاقة وطبيعة الأحداث اللي حصلت. نقطة مهمة، إن حاجة بتقول إن إحنا في الحوار إن إحنا بنحاول نعمل الدور اللي علينا. أعتقد في ناس بتحاول، في ناس بقدر ما تستطيع بتحاول في ظل الظروف الصعبة في كل المجالات. وإحنا بنعاني من تجارب تشوه 200 سنة وأكتر، يمكن 200 سنة ويعني قبلها 300 سنة انهيار، بس في نفس الخط يعني انهيار، لكن نفس المجال الاجتماعي، نفس الاطار الاجتماعي اللي ماشي في سكة هبوط. لكن من 200 سنة ابتدى يحصل تشوه ضخم جدا، فالتشوهات الضخمة ما بتتحلش بسرعة يعني. طبيعة المجتمعات المعقدة مع الضغوط الكبيرة بتأخر في الوقت، لكن انا اعتقد ان في توجه ما عند ناس بتتحرك، بتحاول تبني في اتجاه صحيح، تحاول تتحرك في المسار أصح بدرجات مختلفة من الصحة وبأشكال مختلفة، لكن أعتقد التوجه ده موجود. محتاج وقت عشان ينجح، تمام، محتاج بعض التوفيق من الله طبعا وتوحد القوة، تمام، وده هيجي مع الوقت أعتقد. هي المهم الحفاظ على المسار ده بقدر المستطاع، إن إحنا نحط القواعد الثابتة، هذه الأنظمة والنظام حتى السياسي ما بيعبرش عن المجتمع ومش متوافق معاه، هو تشويه ناتج من الاحتلال ولا يزال موجود. إن إحنا عندنا الأيديولوجي والأفكار الخاصة بينا اللي لازم نشتغل عليها، إن إحنا عندنا رينج من الصح، ليس يعني في صح مطلق وفي في مساحة، يعني هي مش كلها مش زير وان مش ديجيتال، في شوية أنالوج، بالتالي نقبل بعض قدر المستطاع، نحاول نوجه بعض في المسارات الصحيحة بقدر الممكن، وهيجي في وقت هننجح إن شاء الله، يعني في وقت ما، لأن لحظات سقوط التام اللي حصل ده كانت 2011 لغاية العقد اللي فات، عموما كان عقد صادم جدا، في ناس كتير شافت الحقائق بعد ما كانت عندها بعض الأوهام أو الأحلام اللي ما كانتش متوافقة مع الحقائق، فده بينشئ أجيال تانية وبينشئ أفكار ومسارات مهم نحافظ عليها عشان نقدر في توقيت ما نخش نقدر نواجه ونقدر نحقق النموذج الاجتماعي والأخلاقي والفلسفي والفكري اللي احنا محتاجينه.